مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خطبة للأخ الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، إلى أن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكى من خشية الله وخوفه سبحانه وتعالى. فمن ضمن السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، رجل جرت دموعه على خديه خوفا من الله وخشية من الله جل وعلا، ذكر الله خاليا لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا شهرة، إنما خلا بنفسه تفكر في خلق الله عز وجل، في حياته ومماته وحشره ونشره، تفكر في الدار الآخرة فجرت دموعه على خديه خوفا من الله وخشية من الله جل وعلا. هذا الذي بكى من خشية الله جل وعلا يعد من ضمن من يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. والبكاء يمثل مشهدا من مشاهد الإنسانية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كانت تمر به المواقف المختلفة فتهتز لأجلها مشاعره وتفيض معها عيناه ويخفق معها فؤاده الطائر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي لسبب الحزن والألم فحسب، إنما كان لبكائه دوافع أخرى كالرحمة والشفقة على الآخرين والخوف من الله والخشية منه سبحانه وتعالى. والمتأمل في بكاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد أن دموعه قد جرت على خديه رحمة وشفقة وخوفا وإشفاقا عليه الصلاة والسلام. سالت العبرات على خديه شاهدة بتعظيمه لمولاه وتوقيره له ومهابته منه جل وعلا سبحانه وتعالى. والبكاء فطرة بشرية، والبكاء فطرة بشرية لا يملك الإنسان ردها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وأنه هو أضحك وأبكى. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله عند تفسيره لهذه الآية وأنه هو أضحك وأبكى، أي قضى أسباب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم وأنه أضحك وأبكى، أي أفرح وأحزن، لأن الفرح يجلب الضحك والبكاء يجلب الحزن. والبكاء فطرة بشرية لا يملك الإنسان ردها ولا يملك الإنسان دفعها، وهو مباح بشرط ألا يصاحب ذاك البكاء ما يدل على التسخط من قضاء الله وقدره. فلقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث متفق على صحته. فإذا كان البكاء فيه ما يدل على التسخط من قضاء الله وقدره والاعتراض على أقدار الله كان ذاك البكاء ممنوعا لا مشروعا، ولربما كان صاحبه في عقوبة دنيوية وأخروية، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث ابن عباس عند الترمذي بسند صححه الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بمعنى حديثه فحب الدموع إلى الله قطرتين وعشرين، قطرة دمع جرت خشية من الله جل وعلا، وقطرة دم تراق في سبيل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ذاكرا صفات عباد الرحمن، قال الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. والله جل وعلا يقول: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فهكذا رب العالمين سبحانه وتعالى يبين أن من صفات عباد الرحمن أنهم يبكون من خشية الله جل وعلا ومن خوفه سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون بكاء خوف وخشية لله جل وعلا ومن الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وسأذكر بعض بكى فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحديثنا بإذن الله جل وعلا عن البكاء وعن بعض المواقف التي بكى فيها سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموت ابنه إبراهيم عليه السلام. عاش إبراهيم عليه السلام في كنف خير أب كنفين وربما زاد بضعة أشهر أو عددا من الأشهر. ثم مرض إبراهيم مرضا شديدا. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل على ابنه وقد اشتد به المرض فتنهمر دموعه على خديه حزنا على ابنه وهو يعاني من ذاك المرض الشديد عليه الصلاة والسلام. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يموت ابنه إبراهيم. وكان اعتادوا قبل الإسلام أن الشمس إذا انكسفت قالوا: انكسفت الشمس لموت عظيم من العظماء. فلما انكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام. فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنعه حزنه الشديد على فراق ولده وفلذة كبده أن يخرج إلى الناس ليؤدي رسالة ربه ويعلمهم أمر دينهم ويربطهم بخالقهم سبحانه وتعالى. خرج وهو يقول لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. روى الإمام البخاري في صحيحه. جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال دخلنا أو قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دخلنا على أبي سيف القين. وأبو سيف القين كان ظهرا لإبراهيم، والظهر هو زوج المرأة التي ترضع الولد الرضيع. فكان إبراهيم منذ صغره ترضعه امرأة أبي سيف القين. دخل عليه الصلاة والسلام ليزور ابنه في بيت أبي سيف، دخل وابنه يجود بنفسه وإبراهيم يحتضر يعاني من سكرات الموت. فسالت دموعه على خديه عليه الصلاة والسلام على ابنه وفلذة كبده. قال عبد الرحمن بن عوف مستغربا: وأنت تبكي يا رسول الله؟ أنت تبكي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ودموعه تجري على خده عليه الصلاة والسلام لفراق ابنه وفلذة كبده عليه السلام. ومن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموت ابن ابنته زينب رضي الله عنها. روى الإمام البخاري في صحيحه، جاء من حديث ابن مسعود وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع أن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ابنها يحتضر، أي في سكرات الموت، أرسلت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام ليأتيها، فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى ابنته قائلا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أرسلت مرة أخرى إلى أبيها، ثم أقسمت عليه، أي حلفت عليه ليأتينها. قال فخرجنا مع النبي يقول أنس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنا معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعباد بن الصامت رضي الله عن الجميع. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابنته زينب، ناولوه الصبي، أي الصبي ابن ابنته، ناولوه الصبي، والصبي نفسه تقعقع، أي تتحسرت، جاء في لفظ كأنها في سنة، أي كأنها حصاء بداخل جلد يابس، لها حركة ولها اضطراب ولها صوت، أشرج وهو طفل، يعاني من سكرات الموت وهو طفل صغير رضي الله عنه. ومع ذلك بكى عليه الصلاة والسلام لشدة احتضار الغلام. قال عباد بن الصامت: أتبكي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهكذا بكى عليه الصلاة والسلام لفراق ابنته زينب رضي الله عنها. ومن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بأمته. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم جعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي وتنزل دموعه على خديه رحمة بأمته، وهو يرفع يديه ويقول: اللهم يا رب أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فبكي وربك أعلم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أتاه سأله عن سبب وسر بكائه، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن بكاءه رحمة بأمته، لا يريد لأمته أن تعذب، ولا يريد لأمته أن تدخل النار، رحمة بأمته، فهو النعمة المسداة والرحمة المهداة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فرجع جبريل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، أي سنسرك يا محمد يوم القيامة بأمتك ولا نسوك أبدا، فلا تحزن إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوقا إلى رؤيتنا. فقد جاء عند ابن هشام في السيرة، والحديث أصله في مسند الإمام أحمد من حديث أنس، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى يوما، فقال الصحابة مستغربين لبكائه عليه الصلاة والسلام يستفهمون يستعلمون منه عن سبب بكائه، بكى يوما فقالوا لم تبكي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم عن سبب بكائه: اشتقت لإخواني. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، إنما إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي شوقا لرؤيتنا، أفلا نبكي نحن شوقا لرؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقراءة القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل لنا، لو أنزله الله على جبل لخشع الجبل وتصدع الجبل، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فيبكي لكلام الله، ومنا من يقرأ القرآن وهو يضحك ولا يستعظ ولا يتدبر ولا يتفكر ولا يتذكر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما: اقرأ علي القرآن، يخاطب ابن أم عبد الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبده، أو فليأخذه من ابن أم عبده، أي من عبد الله بن مسعود الذي كان من ضعفاء الصحابة ومن فقراء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ما ضره ذلك، فإيمانه قد أغناه وإيمانه قد سما به. كان ابن مسعود دقيق الجسم، نحيف الجسم رضي الله عنه وأرضاه، دقيق الساقين، أي رجلاه دقيقتان وصغيرتان رضي الله عنه وأرضاه. صعد يوما إلى رأس نخلة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسفل تلك النخلة، والصحابة بجواره، وابن مسعود لدقة ساقيه وخفة جسمه رضي الله عنه وأرضاه تسلق النخل على وجه سريع، ورجلاه دقيقتان صغيرتان، فجعل الصحابة ينظرون إليه فيضحكون لدقة ساقيه رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على ما تضحكون أو مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله اقرأ علي وعليك انزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فاستفتحت سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تدرفان، وإذا هو يبكي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، جاء في مسند الإمام أحمد والحديث في سنن النسائي وفي مستدرك الحاكم وعند الترمذي والطبراني بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ريحانة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يلد النار رجل بكت عيناه من خشية الله، لا يلد النار رجل بكت عيناه من خشية الله حتى يعود اللبن في البر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي من خشية الله جل وعلا في مواقف كثيرة. في حديث أنس في الصحيحين قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة بليغة ما سمعت مثلها قط، فجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغط الصحابة وجوههم ولهم قليل، أي لشدة البكاء رضي الله عنهم. ومن بكائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكاؤه في الصلاة، روى الإمام أحمد في مسنده، جاء من حديث عبد الله بن السخير رضي الله عنه قال: قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المغسل من البكاء، أي كغليان القدر في حال فورانه وغليانه من شدة بكائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يروي لنا ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيامه لليل، في صلاته، في ليلة بدر الكبرى التي كانت صبيحتها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، في ذلك اليوم الذي نصر الله فيه أولياءه على أعدائه، نصر الله فيه أولياء الرحمن على أعداء الشيطان أو على أولياء الشيطان من المشركين. يقول علي رضي الله عنه عن ليلة بدر: ولقد رأيتنا وما فينا قائم أن يصلي، ولقد رأيتنا وما فينا قائم يصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بات يصلي إلى شجرة ويدعو ويتضرع إلى الله ويبكي حتى أصبح الصباح، ويبكي حتى الصباح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ما جاء في صحيح ابن حبان بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قالت: أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي، وفي لفظ: في ليلة التي كانت لي، فقال لي: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: يا رسول الله والله إني أحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله. قالت: فقام فتوضأ ثم قام يصلي، فلم يزل يصلي ويبكي حتى بل لحيته من الدموع، ثم جلس فلم يزل يبكي حتى بل حجره من الدموع، ثم لم يزل يبكي حتى ذل الأرض من الدموع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاء جبريل يؤذنه بالصلاة من أول الليل إلى آخره، إلى أن طلع الفجر، إلى أن جاء بلال يستأذنه بإقامة الصلاة ليصلي عليه الصلاة والسلام بالصحابة وبالمسلمين. فلما رأى بلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبكي وقد ذل الأرض من الدموع، قال: أتبكي يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام لبلال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أو ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يتفكرون في خلق لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هكذا كان بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن بكائه عليه الصلاة والسلام بكاؤه يوم مؤتة لما استشهد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه، جاء من حديث أنس وجاء من حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى الذين استشهدوا في مؤتة، صعد على المنبر بعد أن نادى الصلاة الجامعة، اجتمع الناس ثم صعد على المنبر وجعل يخبرهم بأنباء الصحابة الذين خرجوا إلى مؤتة لقتال الروم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد من غير إمرة، ففتح الله على يديه فجعل يبكي لاستشهاد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستشهاد شهداء أحد ولاستشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باكيا قط أشد من بكائه يوم أحد. جاء بالشهداء ووضعهم تجاه القبلة، ثم وضع عمه حمزة بن عبد المطلب تجاه القبلة، ثم جعل يبكي وينسحب حتى نشع أي شهق من شدة البكاء على عمه وعلى الشهداء الذين قتلوا يوم أحد رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكسوف الشمس، وبهذا أختم إن شاء الله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وجاء من حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كسفت الشمس في حياته عليه الصلاة والسلام أمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة، اجتمع الناس، تقدم فصلى بهم صلاة الكسوف، ثم جعل يصلي وهو يبكي ويشتد بكاؤه بداخل الصلاة وينفخ في وسط الصلاة، حتى إذا سلم من الصلاة من انتهى من الصلاة إلا وقد انجلت الشمس وذهب الكسوف، ثم حمد الله عز وجل وقام خطيبا فيهم، ثم قال: لقد عرضت علي الجنة والنار، وما نفسي ذاك إلا لشدة النار، خشيت أن يصيبكم من لهيبها أو من لهفها. ثم جعل يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك، أي رأيتم الكسوف أو الخسوف، افزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. هذه بعض المواقف التي بكى فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقيت مواقف من بكاء الصحابة رضي الله عنهم. فمنهم من كان يصيبه الإغماء إذا قرأ القرآن، ومنهم من كان على وجهه على خديه كالشراكان الباليان أو خطان أسودان لكثرة البكاء رضي الله عن الجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم آمنا في ديارنا، وآمنا في أوطاننا، وآمنا في أموالنا وأهلنا يا رب العالمين. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم اسلك بنا سبيل الرشاد. اللهم فرج عن أهل اليمن ما هم فيه وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهل اليمن ما هم فيه عاجلا غير آجل. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، واكشف عنا ما نحن فيه يا رب العالمين عاجلا غير آجل. اللهم ألف بين قلوب أهل الإيمان والحكمة. اللهم ألف بين قلوب اليمنيين، أصلح ذات بينهم، احقن دماءهم. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره في تدميره. أرنا فيه عجائب قدرتك يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.